طلع ناس تقعد تبدع وتفسق الائمه ويقول لك احرقوا كتب ابن حجر واحرقوا كتب النووي ويعملوا كذا ويعملوا كذا. ما هذا السفه؟
احنا نتكلم الان عن يعذر الامام لمخالفته السنه لاختلاف الدلاله او عدم. السلام عليكم. للعلماء في شريعتنا منزله ساميه منيعه ومكانه عاليه رفيعه، فالعلماء هم خلفاء الرسول في دعوته وورثة النبي في حكمته والمحيون لما مات من سنته. مرحبا بكم في لقاء جديد. هذه اللقاءات التي نطوف فيها ونطوف حول هذا الكتاب الرائع الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وضيفي في هذه الحلقات هو فضيلة الدكتور محمد جود. ازيك يا دكتور؟
اهلا بك،
حياك الله، اسعد بصحبتك والله يا دكتور.
واحنا اسعد،
ربنا يسعدك يا رب. كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام يناقش قضية محورية وشائكة في هذا الوقت، قضية التجرؤ على العلماء، وقضية في الناحية الأخرى قضية إجلال العالم، قضية وضع العالم في مكانته، وقضية أن تعذر العالم لأنك تعلم أنه لا يكون هناك عالم، وهذه قاعدة أصلها شيخ الإسلام في أول كلامه، أنه لا يكون هناك عالم متبوع يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه شيخ الإسلام قال أن العالم إذا خالف الرسول في شيء فهو معذور، وساق لذلك عدة أشياء، ممكن حضرتك تعرج عليها سريعا يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله لخلق الله، أما بعد، فبلا شك زي ما احنا قلنا أن شيخ الإسلام تيمية يلتمس العذر وينطلق من منطلقين أساسيين زي ما قلنا في الحلقة الأولى. الأول هو الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، وعلى رأسها وللمؤمنين العلماء، فهو من ولائه للمؤمنين ولعلماء الأمة أن يعذرهم، ده المنطلق الأول. المنطلق الثاني هو العدل والإنصاف مع العلماء، إن عالم بهذه المنزلة وبهذا القبول الذي تلقته به الأمة لا يمكن أن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد له من عذر. وبدأ يقسم الأعذار إلى ثلاثة رؤوس رأسية. الرأس الأول أو السبب الأول هو ألا يكون قد بلغه الحديث بالكلية، لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، سواء لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف أو بلغه من طريق اجتهاد فيه أنه ضعيف أو حدثه ثم نسيه أو اشترط شروطا في صحة الحديث يخالفها فيه غيره. دي كانت مجموعة أصناف من الطرق التي يضاعف بها العالم الحديث، فلا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول بالكلية من البداية. نعم. إذن الحديث ما بلغوش أو اعتقد أنه لم يبلغه لسبب الأسباب دي، فبالتالي في النهاية
عدم اعتقادي أن النبي قد قاله.
بالضبط، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فلا يلزمه العمل به من البداية. السبب الثاني أن بلغوا الحديث. نعم. والحديث صحيح. تمام. وهو وغيره اتفقوا جميعا على صحة الحديث. المشكلة فين بقى؟ في دلالة الحديث. فهذا العالم لا يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة.
تمام.
ليه بقى؟ النوع الأول اللي ذكرناه في اللقاء الماضي أن يكون لفظ الحديث نفسه في مشكلة.
نعم.
إيه المشكلة؟ أول صنف أن يكون غريب، زي المزابنة والملامسة والبيوع اللي اختلف العلماء في تفسيرها أصلا.
نعم.
فبالتالي هو يفهم معنى وغيره يفهم معنى، فهذا يبيح المعاملة وهذا يمنع منها، مع أن الحديث واحد ثم فهموه بفهم مختلف. يبقى ده لغرابة الحديث. أو لحاجة تانية، أن لفظ الحديث له معنى في زمن وعهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن زمن وعهد هذا العالم الذي سمع الحديث، ففهم النبيذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانتباز الماء غير مختلف النبيذ اللي هو نوع من الخمر من غير العنب، فاختلفوا في فهم هذا الحديث.
نعم.
برضو يبقى إذن لا يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. ليه؟ لأن اللفظ يا إما غريب يا إما بالنسبة له مختلف في عرفه وزمانه عن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه. دي كلها أسباب خلته لا يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة.
تمام. هذه هي النقطة التي توقفنا عندها في المرة السالفة. ما زلنا تحت هذا العنوان، اختلاف الدلالة.
أيوة.
أو عدم اعتقاد أن هذا الحديث يدل على هذا على هذه المسألة.
ضرب. نعم. بعد كده أمثلة، هي أمثلة تقدر تقول أنها أمثلة أصولية، بنتكلم هنا في أصول الفقه بقى. في قواعد في أصول الفقه، يعني احنا دايما لما بنيجي ندرس أصول الفقه بالذات طلبة العلم المبتدئين يعني زينا كده بيبدأ ياخد كتاب، الكتاب ده هو المذهب الراجح لصاحب الكتاب.
نعم.
فما يذكرش الخلافات الفقهية الكبيرة وإن كانت واسعة جدا في الأصول.
نعم.
فمثلا تدرس أي كتاب في أصول الفقه تجده يقول مثلا يجي في باب الأمر، فيقول الأمر يدل على
الوجوب،
صح؟
نعم.
ويدل على أيضا الفوريه. طيب ده بتلاقيه دايما ايه معظم اللي احنا ندرس ليهم بيرجحوا هذا الايه هذا المعنى. طيب ما في علماء تانيين خالفوا في هذه القاعده من البدايه، قالوا الامر لا يدل على الوجوب الا بقرينه.
نعم.
وقالوا الامر لا يدل على الفوريه الا بقرينه. فبدا هنا بقى كل الاحكام اللي هتنبني على ان الامر الوجوب هي عنده الاستحباب. وكل الاحكام اللي هتنبني عن الامر الفوريه سواء في الحج او غيره هتبقى ليست الفورية.
ليست عن الفوريه
بالضبط. فبالتالي كل هذه القواعد فضرب مثال. فقال مثلا شيخ الاسلام يقول ايه، مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجه، وان المفهوم ليس بحجه، وان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفوريه، او ان المعرف بالالم واللام لا عموم له. كل دي انواع من قواعد اصول فقهيه مش هندخل في تفصيلها كتير عشان دي عايزه قصه يعني، لكن بيضرب هنقول الامثله بسرعه يعني. فيقول لك ان دي كلها امثله. لو قلنا زي مثلا لو قلنا مثلا اشتراط او وجوب اعفاء اللحيه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا وارخوا، والاحاديث كثيره جدا في هذا السياق. نعم. ووفروا، كلها احاديث امر يقتضي الوجوب، فاذا اطلاق اللحيه واجب. يجي عالم تاني يقول لا، هذا الاطلاق في حد ذاته لا يدل على الوجوب، لابد من قرينه.
نعم.
فيجي بقى قرينه في حديث اخر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه رسولين من كسرى او من احد ملوك الكفار يعني، فأعرض عنهما، كانوا حلقين لحيتهم، فقال من امركما بهذا؟ قالوا ربنا، اللي هو الحاكم بتاعه. قال ولكن الله امرني ان اعفو له. هنا يقول لا، هنا بقى الوضع مختلف. بقى هنا في ايه انكار صحيح. وربنا امر، يبقى لا، ممكن هنا ايه امر مع قرينه، يبقى اذا هنا يقتضي الوجوب. على فكره الائمه الاربعه متفقين على الوجوب، بس الفكره جابوها منين؟ من مجرد الامر.
نعم.
لانه يدل على الوجوب، ولا مع قرينه جعلته يدل على الوجوب. فمثلا ضربنا مثال للموضوع الامر مع الوجوب. مثال تاني يقول مثلا ايه، المفهوم ليس بحجه. طبعا المفهوم ده قصه طويله جدا يعني، مش هنخوض في ذكرها عشان ده موضوع اصول، بس هندي فكره لمحه سريعه كده. المفهوم عموما هو ثلاثه انواع.
تمام.
المفهوم الاول هو مفهوم الاولى، المفهوم الثاني مفهوم الموافقه، المفهوم الثالث مفهوم المخالفه. مفهوم الاولى ده اجماعا عليه العمل، يعني ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا تقل لهما اف، دليل على حرمه ان الابن يقول لوالديه اف.
نعم.
طيب الضرب، الشتم؟
لا اكيد لا.
ليه؟
علشان اف اهون.
بالضبط، لانه اولى من اف، صح كده؟ ده اسمه قياس الاولى. يبقى ده مفهوم الاولى،
فمن باب اولى ان
يحرم الكلمه البسيطه دي نهي. نعم. عنها، فمن باب اولى ان اي حاجه اكبر منها
يحرم هذا وذاك. نعم.
كويس، ده اسمه قياس الاولى. القياس الاولى ده متفق على العمل به بين الائمه. كويس، يبقى ده النوع الاول من انواع الايه المفهوم. النوع الثاني مفهوم الموافقه. ايه مفهوم الموافقه؟ ان ياتي دليل يدل على حرمه شيء او على اباحه شيء بالدليل القاطع النص نفسه يعني، وياتي دليل اخر ما فيش فيه هذا النص ولكن مفهومه بيوافق نفس النص، فاسمه مفهوم الموافقه. وده اصلا حجه، وهو اصلا في معناه او في نفسه ليس حجه بذاته، ده هو في نص اصلا عندنا واضح، بس هو يستأنس ويشدد ويعضد الايه فهم الحكم الاول.
نعم.
زي مثلا هل النقاب مشروع ولا لا؟
مشروع.
ما الدليل؟
ما الدليل؟ فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
بالظبط، فده دليل واضح اهو. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا النقاب، يبقى النقاب مشروع ولا لا؟ ما يجيش واحد يقول ليس من الدين او عاده جاهليه، ده مخرف. لانه مشروع بايه؟ بان الله سبحانه وتعالى امر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن هذا الحجاب.
نعم.
الناس اللي بيقولوا النقاب ليس واجب، هو قال واجب في حق زوجات النبي عليه السلام، يعني هم مخصوصين بهذا الامر. يعني حتى اللي قال بعدم الوجوب لا، بيقول لا، نساء النبي واجب فيهم. كويس. طيب اذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا النقاب بامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر رب العالمين، يبقى هو مشروع ولا مش مشروع؟
مشروع.
انتهت. طب نجيب مفهوم موافقه. اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس قفازين. بمخالفه هذا المنطوق، بالمخالفه مش بالموافقه، بمخالفه هذا المنطوق فهمنا ان ايه، ان غير المحرمه تنتقب وتلبس قفازين، يبقى ده مفهوم مخالفه.
نعم.
للحديث، وموافقه للحديث الثاني.
نعم.
كويس، ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا الايه النقاب، يبقى اذا من مفهوم مخالفه النص ده فهمنا ايه معنى، وفي نفس الوقت هو هذا المعنى موافق
لحديث
اخر، يبقى ده مفهوم الموافقه والمخالفه، جبناهم الاثنين في مثال واحد يعني.
تمام.
كويس. يمين. طيب يبقى ده فهمنا معنى المفهوم. طيب يبقى اذا المفهوم بقى بتاع الاولى او قياس الاولى ده خلاص متفق عليه، مفهوم الموافقه هو اصلا استئناسا، لان كده كده في حكم من الاول سابق، فبرضه مش هيفرق معانا اصلا حتى لو انت لم تعمل به، لان هو اصلا موافق لنص موجود اساسا. الثالث بقى اللي هو مفهوم المخالفه، هو ده اللي عليه الكلام بقى. بعض العلماء اثبت منه الدليل لوحده، بعض العلماء لا يثبت منه دليل. كويس، زي اللي قلنا بتاع ايه، لا تنتقد المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. ففي اللي بياخد بمفهوم المخالفه قال لك يبقى معنى النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول المراه المحرمه لا تنتقب يبقى غير المحرمه ينفع انها ايه
تنتقب،
يبقى النقاب مشروع ليها. وبيقول ما تلبسش قفازين يبقى ينفع تلبس القفازين، يبقى النقاب والايه، انا ما بتكلمش دلوقتي على الوجوه، انا بس على فكره بس المشروعيه
تمام.
يبقى مشروع ولا مش مشروع؟
مشروع،
بمفهوم مخالفه الايه هذا الحديث. اللي بيقول مفهوم المخالفه ليس بحجه بيبطل مثل هذه الادله. خلاص، فبناء عليها يتفرع قضايا ثانيه. يبقى اتكلمنا على ايه، على مساله المفهوم، وكلمنا على الامر يوجب يقتضي الوجوب ويقتضي الفور لا، وايه كمان قالوا، وان العموم الوارد على سبب مكسور على سبب. طبعا احنا برضو من المدرسه اللي بتدرس يعني فقه الراجح في الاصول وكده، فدايما عندنا المقوله اللي كلنا حافظينها ان العبره بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. هتلاقي الناس كلها بتردد طبعا دي نفسها مختلف فيها يعني. في علماء بيقولوا لا، العبره ليست بعموم اللفظ، اذا جاءت مساله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها نص، فهذا النص وهذه الواقعه مكسوره على سببها فقط، ولا يعم اللفظ في غيرها من المسائل. كويس، ده برضو ايه فريق من اهل العلم، وبالتالي هيجي الامور كثيره جدا متفرعه عن هذا النص اللي احنا بناخده بعمومه، ويبداوا يوقفوا العمل به في غير هذه المساله وما شبهها من المسائل.
إيه كده كده احنا ده كله علشان خاطر يعني ايه الامور تكون واضحه، محاوله لتقطير الكلام. نحن نتكلم الان عن يعذر الامام لمخالفته السنه لاختلاف الدلاله او عدم اعتقادي ان هذا يدل ان هذا الدليل يدل على هذا الامر.
بالضبط.
فقلنا اولا انه لم يفهم معنى الحديث للاسباب التي ذكرتها سلفا،
اللفظ غريب او اللفظ غير بيئته او كده. السبب الثاني
الا دلاله على المراد،
ان الحديث ده لا يدل على هذه المساله. ليه؟ لان انت استدلت به بمفهوم مخالفه، هو ما بيعتبرش اصلا مفهوم مخالفه دليل. استدلت به لان في امر يدل على الوجوب، هو اصلا ما بيعتبرش الامر لوحده يدل على الوجوب الا بقرينه. استدلت انت به لان الامر على الفور، وهو بيقول لا الامر مش على الفور. كويس. فطريقه الاستدلال نفسها خلاص الدليل اتفقنا عليه بقى، طريقه الاستدلال من الدليل على المساله هو مختلف معاك في هذه الطريقه، فبيطلع حكم غير اللي انت بتطلعه. كويس،
يعني الاولانيه كانت
لا يتعمد مخالفه الحديث، هو اصلا لا يعتقد الحديث بيدل على هذا الدليل من البدايه.
احنا متفقين على ان الحديث صحيح وكل حاجه
صحيح،
ولكن الاختلاف في الحاله الاولانيه ان هو لم يكن يفهم الحديث
اللي هو المزابنه والمربعه.
الحاله الثانيه ان هو طريقه
استدلاله
بالحديث مختلف.
بالظبط، هو يرى الامر لا يدل على الوجوب، فبالتالي لما انت تقول مثلا حديث زي اعفو ارخو والكلام ده كله يقول لك ده كله على استحباب. وانت بتقول الامر الوجوب. اما يجي مثلا في الحج انت تقول الفوريه، معاك فلوس لازم تطلع الحج السنه دي، فقول على التراخي.
في النقطه ديت مثلا زي نقطه اللحيه مثلا، بعض الائمه، تمام حضرتك قلت ان الائمه الاربعه على يقولون على الوجوب، في بعض الائمه سوى الاربعه يقولون انه على الاستحباب. فمعنى الكلام ان احنا من باب التادب مع العلماء ان احنا لما نلاقي عالم، تمام، إمام متبوع يقول أن اللحية ليست على الفرض ولكنها على الاستحباب، إن أنا ما أروحش أقول له أنت خالفت الأمة وأنت عملت لا، ولا تتبعوا ولا تشاهدوا ولا تسمعوا، ما نعمل إيه؟ لا، أنت تأدب معاه وعذره وامشي ورا الرأي الراجح.
بالضبط كده، ما هو ده هدف الكتاب. هدف الكتاب أن أنت ما تسقطش كل عالم خالفته في الرأي. مش كل عالم خالفك في الرأي تسقطه، لا، هو له منهج صحيح، وإن خالفته في هذا المنهج في اجتهاده فيه فهو منهجه بالنسبة له هو صحيح. وده هيأتي معنا شوية في بعد، يعني بعد شوية في الكتاب كده هيكلم. طب خلاص أنا الوقتي عارف العالم ده استدلاله خطأ وإن الأمر يقتضي الوجوب مثلا يعني، أو إن طريقته في الاستدلال هذه خطأ أو فاهم الحديث بشكل خطأ، هل بقى هذا العالم هسقطه هبدعه هفسقه؟ ده شيخ الإسلام لسه هيكلم عنه قدام. فبيقول لك لا، مش معنى إن أنت الراجح عندك إن الأمر يقتضي الوجوب، وطبعا تأصيل كبير في هذه المسألة كويس، أو إنه يقتضي الفورية أو ما إلى ذلك، وخدت بهذه القواعد وبنيت عليها فقها كاملا كويس، وجي واحد خلفك، مش معنى ان انت مخالفه وشايف ان رايه غلط ان انت تسقطه او تبدعه او تفسقه. لا، هو رايه محتمل في النهايه، هو لم يتعمد مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، هو يرى ان الامر الاستحباب وليس الوجوب.
فكره ان انت تبص على هذا الامام وانت في قلبك توقن ان هذا الامام والله لم يتعمد مخالفه النبي، انت تشوفه انت قدامك الحديث. اصل بص يا سيدنا الحديث بيقول امرني ربي، ويجي الشيخ فلان العالم الفلاني يقول لك على الاستحباب. هو ازاي يقول كده؟ هو ازاي؟ هو مش فاهم. هو ما هي مكتوبه امرني اهيت. هو ازاي الواحد ايه بقى الجلاله بقى هو ازاي تأدب؟
بالظبط
تأدب. هذا رجل يعني والله والله كلمه قال احد اصدقائي لما تكلم عن احد الناس وهو رجل عالم وله باع في العلم والدعوه، ولكن يعني ظهرت له زلات ومخالفات، فلما تكلم فيه في المجلس يعني اعرض عن الناس، فقال لهم يا جماعه لا ما حدش يتكلم عن الرجل ده. ليه وانت موافق؟ قال اخالفه تمام المخالفه. طيب ليه؟ قال ربما هذا رجل وضع رحاله في الجنة قبل أن أولد.
سبحان الله
بجد والله. يعني اللي هو أنا مثلا نرد عن 30 سنة لما أجي أتكلم النهاردة عن مثلا حد زي دكتور حازم شوان بقاله كم سنة بيدعو إلى الله؟
ممكن 30 سنة أصلا.
بالضبط. فلعل والله بجد يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره.
بس عشان بنحبه يعني مش حاجة.
يعني دعني أتكلم عن من مات.
أيوه.
تمام. يعني الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه.
بالضبط.
الذي كانت وفاته ثلمة للأمة.
صحيح.
الشيخ الشعراوي لما حد يجي يتكلم عنه يا جدعان ده الشيخ شعراوي
وهذا به الله عز وجل يعني في آمن الناس.
سبحان الله الناس. والله انت انزل النهاردة في الشارع المصري، يعني الشارع المصري الشيخ شعراوي له مكانة. انت خلي واحد كده يتكلم عن الشيخ شعراوي كلمة مش مظبوطة والله الناس تخرطوا.
مش معنى كلمة مش أخطاء ولكن له مكانة.
ايوه طبعا
وله منزلة يعني.
ففكرة يعني وهذا يعني وأؤكد على هذا أن هذا البودكاست وهذه الحلقات وكل من يتكلم عن الله سبحانه وتعالى إنما يتكلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليزداد الذين تأدبوا أدبا.
صحيح.
وليرجع الذين خالفوا إلى الجادة. فيعني هذه رسالة يعني نحملها من هذا.
بلا شك. وإحنا أصلا لين أصلا اخترنا هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ أنا أصلا الكتاب ده أنا بقالي حوالي 10 سنين عايز أشرحه. بس ليه سبحان الله يعني التوقيت ييسر في هذا الوقت وتحمست له جدا، لأن في هذا الوقت نحن نحتاج لهذه المعاني. طلع ناس تقعد تبدع وتفسق الأئمة ويقول لك احرقوا كتب ابن حجر واحرقوا كتب النووي ويعملوا كذا ويعملوا كذا. ما هذا السفه؟ ما هذا الغباء؟ يعني ازاي وصل لهذه المرحله وانت مين اصلا؟ يعني انت لست اماما ولست مطبوعا ولست انت من صغار طلبه العلم. كيف تتكلم على هؤلاء الائمه ونحن كذلك من صغار طلبه العلم؟ كيف نتكلم على هؤلاء؟ لابد ان نتادب. وبعدين الانسان كلما فهم كلما تادب وخضع. انت كل الوقت ما بتسمع حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها انا ما بسمعها وبقرا كتاب، لا ده الموضوع طلع كبير.
بالظبط. يعني
مش على قد اللي انا عارفه.
هو ده انا شغال عمال اقوله في نفسي من
ايوه احنا عمال نقول مثلا الامر يقتضي الوجوب كلنا حافظينها، طلع لا ده في ناس بتقول ما يقتضيش الوجوب.
بالظبط.
عمال نقول مثلا موضوع معارضه مثلا، هو ميزه الكتاب او بنسميها انه يقول لك مسائل، هذه المسائل اصلا تعرفك منشا الخلاف. يعني ليه اصلا مثلا زي ما مر معنا لماذا قال احناف والمالكيه لابد الحديث ان نعرضه على الاصول. الحديث طبعا بنتكلم عن حديث الفرد اللي هو الحديث الاحد، لماذا نعرضه على الاصول؟ فان عرض الاصول فليس بحديث. بيقولوا الحديث ده ما يقولوش النبي عليه الصلاه والسلام، زي حديث مثلا اللي ضربنا بيه المثال اللي هو لا يقتل مسلم بكافر. هم ليه اصلا جابوا القاعده دي؟ جابوها منين؟ من عمومات ان النفس بالنفس وجابوها. فلما لقوا العمومات الكثيره في نفس المساله تخالف هذا الحديث الاحد قالوا مش معقول، شلون نرد هذه العمومات بالحديث ده؟ فبداوا يقولوا لا هو اكيد يا اما مؤول بأنه هو مثلا في الكفر الحربي، يا إما ليس بحديث ورويته ضعيفة أو مختلقة أو مخالفة ثقة الأوثق، تعتبر من الشذوذ يعني مخالفة ثقة الأوثق وما إلى ذلك. وبدأوا يشوفوا إيه مخرج لهذا الأمر. ليه؟ لأن في أدلة أقوى. هو مش جايبينها هوى نفس ولا هو مثلا بيولي كفار ولا ده، هو جايبها إليه لأنه بيحفظ الشريعة بيريد. وبعدين تخيل لو هذا الحديث يعني طبق من غير ضابط وبدا يحصل انفلات والمسلمين يقتلوا الكفار اللي معاش معاهم الكتابيين وما الى ذلك، هيحصل ايه؟ ولا يقتل المسلم بكافر بقى واعمل اللي انت عايزه. لا الامر مش كده. الامر له ضوابط. وبعدين برضو حتى الفقهاء اللي هم الجمهور اللي قالوا بصحه الحديث والعمل به ان لا يقتل المسلم بكافر ما قالوش ان لا يعاقب. قالوا يعاقب بما دون القتل ان شاء الله، حتى تحبسه مؤبد عادي، تجلده ماشي، تاخد ماله كله ماشي، تعذبه بما يكون قد فوق القتل معنويا بس ليس ليس قتلا. فقالوا برضو مش هيفلت بفعلته، لا هيعاقب. كويس. بس هما العلماء التانيين قالوا لا، الملكيه والاحناف قالوا لا القتل عقوبته القتل ما ينفعش. فشوفوا وجهات النظر كلها بتدور على على الحرص على الشريعه وعلى استزلات من بطن الوحي مش من عندهم هما يعني. تمام.
يعني سبحان الله انا بشوف ان منشأ الموضوع هو حسن الظن في هؤلاء السادة
أساسي.
إن ده حضرتك يعني كنت قلت لنا في أول حلقة اللي هو الأصل في المسلمين السلامة.
بالضبط، فبالك بالعلماء.
بالضبط، إن أنت يعني هذا العالم، يعني أنت اسأل نفسك سؤال، أنا أتكلم إلى من هم مثلي تمام على قدر جهالتي، يعني بقول لهم يعني هذه رسالة، لما أنت تلاقي عالم إمام متبوع مخالف لجمهور الأئمة، يعني مثلا في شذوذات أو مخالفات كثيرة لابن حزم مثلا في مسائل كثيرة جدا مخالف فيها الأئمة، طيب تمام أعمل إيه بقى؟ أقول رضي الله عن ابن حزم وما اسمعش كلامه، أخالفه وأمشي وراء الجمهور وقول رضي الله عنه. إن أنت تحسن الظن، وفي جملة حضرتك قلتها دلوقتي، إن أنت كلما يعني كل يعني من زاد علمه قل إنكاره.
بالضبط، وكلما زدت علما زدت علما بجهلي. ده بلا شك يعني. بس في نقطة عايز أعلق عليها بره موضوع رضي الله عن ابن حزم أو غيره من السلف، يعني هي طبعا مشروع على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر.
بالضبط،
ندعي لهم يعني.
نعم نعم،
عشان في ناس تقول لك لا التردي عن الصحابة فقط.
يعني الإمام الشافعي في كتاب الأم وهو بيكتب، فيعني يعني هذا قرأته في للإمام الشافعي وقرأته لابن حبان البستي، يقول لك إيه؟ قال أبو حاتم رضي الله عنه.
بالضبط،
مين اللي كاتب؟ أبو حاتم نفسه، بس هو بيقول
هو غالبا اللي كاتب الطلبة يعني.
اللي هو رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه،
كان من الدعاء.
اللهم ارضى عنا يا رب.
اللهم امين يا رب.
اتفضل.
طيب يبقى اذا لما جينا عند ايه، قلنا الحديث الاول اللي يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بعد كده ليس فيه دلاله سواء اللفظ مش فاهمه او مش عارفه، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان هذا اللفظ مع فهمه كده لا يعتقد ان فيه طريقه استدلال بتاعته بتقول ان لا يدل على هذه المساله اللي هو اعتقاده الا دلالتها في الحديث على المراد. الثالثه بقى ان هو يعلم الحديث خلاص عنده صحيح، ويعلم منه أن في دلالة على الحديث لكنه قد عارضها دليل آخر، يعني يعلم أن في دليل من الحديث ده على المسألة دي، بس في معارض جعل هذه الحجة لا تسقط على المسألة، اللي هو زي إيه؟ قال لك مثلا، يقول ابن تيمية مثل معارضة العام بخاص، يقول لك والله ده حديث عام يشمل جميع الأفراد، الأصل في العام أنه يشمل جميع الأفراد كويس، ولكن هذه المسألة بخصوصها طلعت بحديث تاني، زي مثلا ايه، زي ما اتكلمنا على عده مثلا الايه المتوفى عنها زوجها 14 و10، المفروض ان كل واحده متوفى عنها زوجها تعتد 14 و10.
نعم،
جينا في الحديث قلنا ايه في بتاع كذا بقى ابو السنابل لما المراه تزينت الخطاب بعد ما ولدت، ان عرمنا استثناء وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عدتك بوضع حملك، انتهى بوضع الحمل، فده استثناء من العام، العام ان كل واحده متوفى عنها زوجها 14 و10، الا الحامل لو وضعت قبل 4 أشهر و10 تخرج بايه من هذا العموم. يبقى إذن ده عام واستثنى بإيه؟ بدليل خاص. يبقى معارضة هو عارف أنها متوفى عنها زوجها، وأن الأصل الدليل العام أنها 4 أشهر و10، وعارف أن هذا دليل يدل على المسألة، بس بيعارضه بإيه؟ بالخصوص.
بالخصوص.
يبقى إذن إيه؟ معارضة العام بخاص، ده واحدة، أو المطلق بالمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. قالك بقى مش موضوع العام والخاص بس، ده في مطلق ومقيد وفي حقيقة ومجاز، زي برضو الحقيقة والمجاز اللي لسه قلناه من شوية لو بتاع الخيط الأبيض والخيط الأسود، برضو نفس الفكرة، هو الخيط الأبيض والخيط الأسود فكرتها إن هي إيه؟ الأصل إن هي على الحقيقه، لكن دلد لانها على المجاز. جبنا دليل ده منين؟ من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للايه لما الصحابي، وهتيجي معنا الوقت يعني. طيب يبقى ده النوع الثالث من انواع انه لا يعتقد ان هذه المساله هذا الدليل يدل على
هذه المساله. نعم.
الرابع اعتقاد ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله. دي بقى نقطه تانية، اللي فاتت دي كنا بنقول في معارض حقيقي انا وانت متفقين عليه، اللي هو ان حديث عام بتاع العدة 4 شهور و10، وفي حديث خاص ان المتوفى عنها زوجها لو كانت حامل وضعت حتى لو قالوا للاربع شهور و10 تبقى تنتهي عدتها. خلاص، يبقى ده ايه؟ حديث خاص انتهاء العدة بالوضع. طيب في بقى نوع تاني من المعارضة، ان الموضوع بقى مش ايه، مش متفقين عليه، ده هو بيضع شروطا او اصولا لمعارضة الحديث نختلف معه فيها. اللي هي ايه بقى؟ أشهر مثال طبعا هو معارضة الحديث الفرد اللي هو حديث الأحاد بإجماع أهل المدينة، ده مثال مشهور جدا يروى عن الملكية. إيه قصته؟ نقول لك مثال، أو الشيخ سامي تيمية يقول مثال، في خيار المجلس، كويس. ف يروى او يفهم ان اهل المدينه كانوا يردون بعض احاديث الاحاد اذا خالفت اجماع اهل المدينه، فاهل المدينه كانوا مجمعون على ان لا يوجد شيء اسمه خيار المجلس. ايه خيار المسجد؟ مش الخيار اللي بتاكل طبعا يعني. ان انا وانت دلوقتي قاعدين بنبيع ونشتري مع بعض، تمام. مثلا انا ببيع لك شقه او انت بتبيع لي عربيه، وقاعدين بنتكلم وانت تقول لي مواصفاتها والسعر، وانا اقول لك لا ده السعر ده مبالغ فيه، فنيجوشيشن بقى عاملين نفاصل مع بعض. المهم وصلنا مثلا لايه، العربيه دي هشتريها منك مثلا ب 100,000،
تمام.
خلاص خلاص، وقاعدين مع بعض واتفقنا وبنشرب الشاي وبتاع. بعدين مثلا جالي رساله، حد كلمني، استشرت واحد صاحبي قال لي 100,000 كتير، السعر ده مغالى فيه، او انا بدلية ان لا ده تصدق ده انا عندي ارتباطات وال 100,000 دي كتير وهتزنق. طب لا، طب قلت لك معلش يا محمد انا 100,000 كتير عليا، انا مش هشتري العربيه، احنا قاعدين في نفس المجلس، وقلت لي بعتك وقلت لك اشتريت وخلصنا الصفقه، بس لسه ما قمناش، ما زلنا في نفس المجلس. فقلت لك يا محمد معلش انا مش هشتري لان احنا لسه في القعده اهوت وما قمناش، فانا هرجع في بيعتي. فالعلماء كلهم بايه، بناء على الحديث بتاع خير المجلس، بيقولوا ان لك الخيار انك قبل ما تقوم ترجع في بيعتك. الا اهل المدينه في عملهم بيقول لا، لا يوجد خير في المجلس طالما اتفقنا وقلت لي بعتك وقلت اشتريت وقع الايه، العقد. ودي تبقى اقاله، دي معامله جديده بقى. من اقال عصر المسلم اقال الله عصرتها يوم القيامه، ان انا برجع في البيعه كاني روحت وجيت لك تاني يوم، نفس الموضوع. يعني لو روحت وجيت لك تاني يوم وقلت لك عايز ارجع في بيعه، دي اسمها اقاله. كويس. فيقولوا لا ده مش خير مجلس، دي اقاله، ان شئت بقى اقلتني وان شئت لم تقلني.
لكن الاولانيه
ان انت مجبر ان انت ترجع، تمام، لان لسه في نفس المجلس، فاسمه خيار المجلس. خيار المجلس ده ممكن افسخ بيه بدون موافقتك، تقول لي احنا اتفقنا، اقول لك لا معلش انا رجعت في كلامي.
طالما احنا في نفس المجلس،
طالما في نفس المجلس. لذلك الصحابه كانوا يعملوا ايه عشان يتلافوا موضوع خيار المجلس ده؟ لما كانوا يبيعوا لحد او يشتري منه يتراجع، يعني بدل ما بعت لك او بعد عنك بقى شويه عشان ننفض المجلس. يعني هم واقفين بيشتروا وبيعوا مع بعض في السوق مثلا، خدت الفلوس وخدت البضاعه، اما انا بعد بقى شويه عنك يبقى كده خيار مجلس انتهى. ما ادلكش فرصه بقى، لو احنا لسه واقفين نفس الوقفه ورجعت في كلامك ليك الخيار.
اللي هو مثلا احنا في السوق فانا اشتريت منك الجلابيه ومشيت، فكره
خلاص طالما مشيت انتهى،
فكره ان انا سبت المحل،
ايوه،
مش
خلاص.
فكره ان انا خرجت من السوق، يعني عشان كان ممكن اكون في السوق وارجع لك تاني
سبت المحل وحسبت خلاص. هو خد بالك يعني ده في خيارات اخرى يعني غير خيار المجلس، في خيار الشرط وفي خيار الغرر وفي خيار ان انت طلع في عيب فهترجع، كل دي خيارات تانية غير خيار المجلس. يعني خيار المجلس ده بدون اي سبب، لا للسلعه اللي انا اشتريتها طلع فيها عيب، ولا السلعه اللي انا اشتريتها عايز اغير سعرها، ولا في اي سبب، انا بس رجعت في كلامي،
تمام،
فده خيار المجلس عادي ممكن ارجع. حلو. فكانوا بيقولوا ان عمل اهل المدينه على خلاف ايه،
على خلاف
ان مفيش خيار مجلس، طالما عقدنا البيع انتهى الخيار. حلو. فشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك ده اصل خالف الحديث، هما بيردوا الحديث بخيار مجلس.
نعم.
طيب دي نقطه. النقطه الثانيه يقول عند التحقيق في بعض اهل المدينه اصلا كانوا بيعملوا خيار مجلس، فلا يوجد اجماع اصلا من اهل المدينه. طيب نقطه اجماع اهل المدينه طالما ذكرناها نشرحها بشكل بسيط، يعني
بالظبط
الفكره، العلماء اللي قالوا بعمل اهل المدينه وينسب للملكيه يعني ليس معناه ان عمل اهل المدينه حجه، لا يرون ذلك. ومالهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا عمل اهل المدينه ده من اين اتوا به؟
من النبي صلى الله عليه وسلم.
صح بالظبط. ان ده كان العمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمله يا الصحابه عملوه والنبي اقره، ففي النهايه هو مسنون، كويس، وتوارثته المدينه جيلا عن جيل.
وفكره ان هو مش منطقي ان هو مثلا شيء هيحصل في المدينه ويعم في الناس
ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له فيها حكم. بالظبط كده. فطالما المدينه اهل المدينه عملوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم عليه، ثم تورثه اهل المدينه جيلا عن جيل، كويس، فاذا صار هذا الايه، العمل هو مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقولوا ده مما نقل بالتواتر، نقله جيل عن جيل بطريق التواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام.
يعني خليني في استطراده كده لطيفه كان ذكرها الشيخ ابراهيم السكران في كتاب مسلكيات. كان عبد الرزاق يقول كان أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة، ابن جريج أخذ الصلاة عن عطاء،
ما شاء الله،
وأخذ عطاء الصلاة عن ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير الصلاة عن أبي بكر، وأخذ أبو بكر الصلاة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هذا الأثر يعني من الحاجات التي تسلب لبي، يعني عجيب. هنا هنا ما بينقلكش حديث اصلا.
ايوه
بينقلك صلاه.
وخد بالك هم ليه ذكروا هؤلاء اصلا؟ لان هؤلاء كانت صلاتهم مختلفه. يعني هو عايز يقول لك الخشوع اللي حصل لعبد الله بن الزبير لدرجه ان الحجاج يقذف الكعبه بالمنجنيق فيتحرك ثوبه من القذيفه. تخيل قذيفه تحرك ثوب عبد الله ولا يتحرك. فما هذه الصلاه؟ نفس الصلاه التي كان يصليها ابو بكر وكان اسيفا.
فتتقصف عليه. تتقصف عليه
ونفس بالظبط. فهو عايز يقول لك ان الناس وعطاء لما انهدمت ناحيه من المسجد فما خرج من صلاته او كما اذكر يعني. فهو بيقول لك جاب ناس ائمه في الصلاه.
حتى ابن دريج لما قال له سفيان بن عيينه قال له ما احسن صلاتك، قال لو رايت عطاء
ما شاء الله.
أيوه. ما انت ما شفتش عطاء.
أيوه.
وقد صاحبه يعني قرابه 20 سنه
ما شاء الله.
وعطاء يعني كان يصلي كانه خرقه يعني
بالظبط. فنرجع للسياق ان عمل اهل المدينه من هذا الفعل. نقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر الصحابه في عهده على هذا الفعل او فعله وهم تعلموه منه ففعلوه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تورثه جيل عن جيل عن جيل عن جيل الى ان وصلنا. فبالتالي ده فعل منقول بالتواتر. فالتواتر هيبقى اقوى من ايه؟
من حديث الاحاد. نعم.
فاذا جاء حديث احاد يخالف هذا التواتر يردوه. فهمت الفكره ازاي؟
ده منهج الملكيه.
ده اللي بينسب للملكيه في موضوع عمل اهل المدينه.
تمام.
عشان بعض الملاحده والمخرفين في الدين وكده يقول لك لا، ما الحديث ممكن يرد منها عمل اهل المدينه. فاهم قصدي ازاي؟ هم بيجيبوا بقى ايه ان عمل اهل المدينه حجه. فمش لا، هو مش عمل اهل المدينه، هو حديث متواتر بس متواتر بالنقل والفعل. فهو عشان كده بيقول حديث متواتر اقوى من احاديث الاحاد. ولما نيجي على التحقيق بنلاقي معظم الحاجات دي اصلا فيها ايه؟ في اخذ ورد، زي المساله اللي ذكرها ابن تيميه في موضوع خيار المجلس. بنجد ان بعض اهل المدينه اصلا كان بيعملوا بخيار المجلس.
انا اشعر ان هذا الكتاب لا يرفع الملامه عن الائمه فقط، ولكن يعني يرفع اللثامه عن هذا الجهد وعن هؤلاء الرجال وعن هذا الدين ما هو
بلا شك. وبيرفع اللسان برضو عن جهلنا احنا. ان احنا بننكر الجهاله فعلا، دي حقيقه. احنا معظم انكاراتنا او انتقاص بعض الناس من العلماء هو لجهلهم بالعلماء، هو منزله العلماء وبالشريعه نفسها.
نعم.
ما مش عارفين ان في اخلاف، ومش عارفين ان في اقوال، ومش عارفين ان في سعه في هذا الدين لهذه الدرجه. وحتى هذه الاقوال وان خالفتها فمن قالها هو امام معتبر. ولذلك كان دايما السلف يقولون من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه. هو الفقه ايه غير خلافات اصلا؟ يعني الخلافات الفقهية دي هي الفقه، هو الخلاف. لابد من خلاف في الفقه. الخلاف ده قد يكون، مش معنى كده برضه الدنيا مفتوحة واللي عايز ياخد حاجة ياخدها، لا. قد يكون هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر، بس في الحالتين أنا الإمام بحترمه وبوجله وبوجله رأيه حتى لو خالفته، حتى لو كان عارض حديث. ما احنا شفنا سيدنا عمر والصحابة أبو بكر كلهم خلفوا أحاديث لم يكونوا يعلموها. فبالتالي الامام ده برضو وارد جدا انه يخالف الحديث لانه لا يعلمه.
يعني حتى يعني في موقف حصل امامي اعرضه على حضرتك برضو. كنت في مسجد عندنا في البلد، فالامام الخطيب بعد ما خلص الخطبه وكان ليها موضوع وكذا وخلص الصلاه، قال يا جماعه انا هقول لكم ايه مساله في الفقه كده في الوضوء والصلاه علشان خاطر ايه اعلمكم حاجه قبل ما امشي يعني. فالناس في بلدنا وفي هذا المكان مذهبهم في الوضوء وفي الصلاه شافعي. فبدا الشيخ يتكلم ان انت مسح بعض الراس ده يبطل الوضوء، ومش عارف لو انت عملت كذا يبطل الوضوء، لو انت عملت كذا يبطل الصلاه، لو انت عملت كذا يبطل الصلاه. والشيخ كبير، فالناس تبدا تعارض يا شيخ ازاي ده، اللي هو فجأة انت بتبطل لي العمل اللي انا بعمله بقالي 50 سنة. والكلام اللي انا بعمله ده انا مش بعمله من دماغي، انا شفت ابوي على كده. وسيبك من
مذاهب معتبرة يعني.
في مذاهب معتبرة. الراجل العمي ده لا يدرك ان في مذاهب معتبرة، بس المشايخ اللي قبلك كلهم
علمونا
كده. يعني علمونا شيء مختلف. فسبحان الله ما وقع في صدري اللي هو وان كان ما تقوله انت اقرب الى السنة، فاترك الناس على يعني هم متبعين لمذهب
أو مذهب معتبر.
مذهب معتبر، سيبهم متبعين لمذهب معتبر، وإن كان ما تقوله أنت أقرب إلى السنة بس سيبهم مجتمعين. لكن كده أنت
هو الحقيقة تفتنهم. احنا يعني ابتليت الأمة بعدم معرفة فقه الخلاف. كويس. وده ينتج عنه أشياء. يعني عايز أقول لك، هضرب لك مثال برضو في نفس السياق. في مرة من المرات أحد الأصدقاء يعني دخل مسجد من المساجد والمسجد ده كان فيه يعني ناس اكبر منه في السن واقدم في المسجد، وهو كان لسه حديث عهد بالتزام وكده، ولسه بقى ايه يعني فرحان وعنده انت عارف ايه
الحميه
بتاعت البدايات دي او قوه البدايه. فالمهم من الراجح يعني او الشاهد من الحوار ان هو بدا يدرس فقه.
جميل.
فاول حاجه درسها طهاره، لسه غلبان داخل برجله اليمين. فما درس في سنن الوضوء السواك.
تمام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك باليمنى ولا باليسرى؟ المذهب الحنبلي بيرجح اللي هو كان بيدرسه انها ايه باليمنى.
تمام.
حلو كده. فالمهم او باليسرى مش فاكر يعني، المهم اللي كان بيدرسه الكتاب اللي بيدرسه كان بيرجح انها باليمنى او باليسرى. والمشايخ اللي كانوا في المسجد كانوا بيستاكوا بالعكس، هو كان بيرجح اليمنى وهما اليسرى او العكس، مش فاكر يعني. المهم حصل بينهم داخل هو بيتسوق باليمين وهما بالشمال او حاجه زي كده، انكروا على بعض وحصل مشكله في المسجد وخلاف وبتاع. فانا رحت خير يا محمد ايه اللي حصل؟ ده حصل كده. طب انت مالك؟ لو كانت هذه المساله بهذا القدر لوضحها النبي صلى الله عليه وسلم اوضح بيان، يعني لو كان السواك باليمين ولا بالشمال دي حاجه مهمه قوي كده في الدين كان لابد يكون فيها نص صريح. الموضوع كله استنباطات، لا يوجد حديث اصلا على الاطلاق بيقول السواك باليمين ولا باليسار
اصلا.
اللي قالوا باليمين قالوا ان هو نوع من التيامن، واللي قالوا باليسار النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا وكذا، وبيمينه وشماله لما دون ذلك فعلوه هي من دون ذلك. لحد عنده نص في دي ولا نص في دي؟ لا انت ولا هو. يعني المساله اوسع بكثير ان احنا نتشكل عليها. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا كتاب الله فان اختلفتم عليه فقوموا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا كان قراءه الكتاب ومدرسته اللي هو اعظم شيء في الدين يعني تترك لاجل الا نفتعل خلافا، فنيجي في مساله فقهيه صغيره زي دي ونعمل خلاف. فما تيجي بقى انت مثلا في سنن الوضوء او في صفه الوضوء، ودي اشياء مما اختلف في المذاهب اختلافا عريضا يعني، او ما انا اخد بقول وانت تاخد بقول واوزيح هذه الاقوال على العامه وافتن الناس واعمل مشاكل، ليه؟ الموضوع يعني ايسر من ذلك بكثير يعني. فلذلك انا قلت لك احنا ابتلينا بفقه ايه؟ بعدم فقه الخلاف. فننكر في اشياء لا تستحق الانكار وامور يسيره جدا، ليه ننكر فيها؟ وليه اصلا نشعل خلافا فيها؟ يعني امه بتحارب، امه تنتهك مقدساتها، امه تقتل نسائها واطفالها، امه تجوع طبعا فريق منها يعني زي ما احنا عارفين، امه يستبعد الدين عن الحياه في كثير من مرافقها، امه تبنى فيها مراكز لمعاداه الدين والاسلام سواء من ابناء جلدتها او من الغرب، امه محاربه بالسيف وبالفكر وبالاعلام و تترك كل هذا وتتكلم في خلافات فقهية سائغة. يعني لا ننقص أو نتنكر من تعليم الناس لهذا الفقه، اتعلمه براحتك، بس ده مش مكان للإنكار، مش مجال الإنكار في هذه الأشياء. أنت أنا وإنت يسعنا كثير أن نختلف في هذه المسائل. ويعني أنا مش عايز أخرج برا كتاب كثير، بس يروى عن كثير من الأئمة أنه ترك مذهبه لمذهب غيره. فكان يقنط يصلي وراء إمام يقنط في الصلاة وهو لا يرى مشروعية القنوت، فيقنط مثله ولا يقول لا تحرمني دعاء هذا الرجل الصالح. كان يفعل أشياء لا يفعلها هو في نفسه، لا يرى أنها من السنة، ولما يروح مسجد الإمام الثاني اللي بيرى نفسه يفعلها، وأمثلة كثيرة. بس أنا مش هنستطرد لهذا الأمر يعني.
الشيخ سعيد الكملي ربنا يحفظه ويبارك في عمره لما كان يتكلم في قضية وجوب صلاة الجماعة، فقول الجمهور في المسألة أنها لا تجب، قول الحنابلة في المسألة أنها تجب.
مظبوط.
فهو يعني أنا بالنسبة لي كان الدرس ده وأنا قاعد بحضره كان صدمة حياتي. الشاهد أنه كان بيقول إيه ألف آخر الدرس، وكان الدرس كله في هذا القضية فقط. قال وقد قال سيدي فلان الشيخ فلان، وسمى شيخه يعني، قال وكان سيدي فلان الشيخ يأمرنا أو يعلمنا ألا تجب صلاة الجماعة وما رأى أقفية الناس 20 سنة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
خدي يعني أيوة. مش مستوعب.
عمره بسبب الصف الأول رغم إن هو بيرى عدم الوجوب.
يعني هو ما كانش بيقف في الصف الثاني عشان يشوف عزك الله قافل اللي قدامه.
هو لا. في الصف الأول على طول.
في الصف الأول على طول. طيب وحكم صلاة الجماعة يا سيدنا لا تجب. ليه؟ ده فقه ودي. دي
سنة دي.
ايوه فكرة. انا مش بقول لك هو سنة عشان سيبها، انا بقول لك هو
سنة عشان تعملها،
عشان تعملها
سنة نبيكم اعملها بالظبط. طيب نرجع تاني لمسألة الكتاب دي هنا، ان هو ايه بيكلم على هنا المعارضات باشياء هو يراها الامام معارضة للدليل وغيره لا يراها معارضة للدليل، لا تنفع لا تصلح ان تكون معارضة. مثلا ضرب مثال المعارضة بالاجماع المظنون. حلو. فقال لك ايه؟ قال لك والله في كثير من العلماء كانوا يرون من مقتضى الأدلة ان الحكم كذا حلال مثلا، ولكن يظن ان هناك اجماع بالحرمه، فلا يقول بالحلال اللي هو مقتضى الادله من فهمه لظنه ان فيه
اجماع.
فكان يقول: وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء مستمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع ان ظاهر الادله عنده نفس الامام، ظاهر الادله عندهم يقتضي خلاف ذلك، بس هو يقول لك الظاهر ده معارض للاجماع، الاجماع اقوى طبعا بلا شك. فيقول لك انا لو ما فيش اجماع كنت قلت بخلافه، وده بيقول لك ولكن لا يمكن العالم ان يبتدئ قولا لم يعلم به قائله، ما طالما في اجماع ما ينفعش انا انشئ قول جديد، مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه، حتى ان منهم من يعلق القول، بعضهم بقى يحتاط يقول ايه بقى، ان كان في المساله اجماع فهو احق ما يتبع، والا فالقول عندي كذا وكذا. فالعالم يظن ان في اجماع فيترك مقتضى الدليل اللي هو شايفه دليل، لان يظن ان في اجماع، ولا يستطيع ان يخرق الاجماع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع امتي على ضلاله. طالما في اجماع يبقى اكيد الحديث ده الاجماع اقوى منه، فهترك الحديث لاجل الاجماع. ثم بعد ذلك تبين له الاجماع مش موجود، ان في مخالف له قديم من السلف، فساعتها يقدر يقول بقوله. فكان هو مش متيقن يا ترى الاجماع ده حقيقي ولا هكتشف في يوم من الايام ان في مخالف، فيقول والله ان كان في المساله اجماع فهو احق ما يتبع، وان لم يكن هناك اجماع فقولي بناء ان مفيش اجماع بقى بمقتضى الادله كذا وكذا وكذا.
يعني يا للادب مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده خايف يخرق الاجماع وهو معاه حديث صحيح
ودليل. بالظبط، لو ده الاجماع على خلاف الحديث اكيد هنترك الحديث الاجماع. ليه؟ لان الاجماع اقوى من الحديث في الدلاله، مش في الدليل، او اقوى في الدلاله، ويؤول الحديث لاجل الاجماع.
نعم،
لان اكيد في فهم من سبقني اقوى من فهمي. طالما هم اجمعوا وفهموا الحديث بشكل اخر، ما ينفعش انا انشئ فهم جديد للحديث.
عشان يجي حد النهارده يطلع يقول لك ايه، يقول لك بص العلماء الامه كلهم كانوا بيقولوا في المساله دي كذا، انا هقول لك بقى
انت كده جاي تخرج الاجماع
ويتعدل على الكرسي كده، انا هقول لك بقى.
شوف مثلا، هو حتى ضرب امثله، قال: وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد. بيقول لك ان في بعض الائمه قالوا ان ممكن شهاده العبد تقبل بس في اجماع، فبالتالي انا مش هقول ان شهاده العبد تجوز. ليه؟ لاجل الاجماع. فقال ايه؟ لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد، وقبولها محفوظ عن علي وانس وشريح. فبيقول طب ما طلع ما فيش اجماع، هو ظن ان في اجماع وبالتالي لم يقل بشهاده العبد، وطلع ان ما فيش اجماع، فبالتالي يستطيع ان يقول بناء على سلفه الصالح علي وانس وشريح ان ينفع يقبل شهاده العبد. وقول تاني، ويقول اخر اجمعوا على ان المعتق بعضه لا يرث. مين المعتق بعضه؟ طبعا مساله العبوديه والكلام ده احنا بنناقشهاش كتير لانها مش واقع ومش عارفين احكامها. المعتق بعضه ده ان انا عندي عبد مسلم، فربنا سبحانه يقول له ايه؟ فكاتبوه من علمتهم فيهم خير. يعني ايه مكاتبه؟ يعني العبد ده يجي يقول لي: يا محمد انا عايز ابقى حر. اقول له: من عينيا، بس انا عايز اجيب غيرك، او محتاج فلوسك تمنك، انا شريك مثلا ب100,000، فانا والله مزنوق، يعني ما اقدرش ان انا اعمل الموضوع ده. يقول لي: خلاص ابشر، مفيش مشكله، انا عايزك تسمح لي ان في اوقات فراغي بعد ما اخلص شغل البيت او الوظيفه اللي انت موكلني بيها هشتغل شغل تاني لمصلحتي انا الشخصيه لفلوسي، لحد اما اجمع ال 100,000 ادهم لك وتعتقني. موافق؟ اقول له: موافق. وربنا قال: فكتبوه من عنده بخير. الراجل ده صالح، لابد ان انا ايه اقبل الموضوع ده.
تمام،
فاتفقت معاه، فهو دفع لي 50,000 لحد دلوقتي، فاصبح نص حر ونص عبد. ده اسمه ايه؟ المعتق بعضه.
يعني
مكاتب ولسه ما خلصش فلوسه. مكاتب يعني ايه؟ قال لي: هدفع لك 100,000 وابقى حر. قلت له: ماشي. فدفع النص ولسه النص.
يعني هو اللي انا فاهمه ان هو يظل عبدا حتى يتم المبلغ. بالزبط. كله
بالزبط.
ما قبل ذلك هو عبد زي ما هو.
صح، بس العلماء بقى اتكلموا في المكاتب، لان في احكام تخص العبد واحكام تخص الحر، زي مثلا الزنا، عقوبه الزنا في العبد غير الحر.
نعم.
زي السرقه، عقوبتها في العبد غير الحر.
نعم.
ففي عقوبات كثيره مختلفه. فجوم هم عند المكاتب ده، قال لك: ده عبد ولا حر؟ قال لك: ده اسمه المعتق بعضه. فيعامل بقدر اللي دفعه كحر، وبقدر اللي ما دفعوش كعبد.
الله.
كويس. فلو في عقوبه هتقع عليه المفروض تقع على الحر، ياخد نصها، لان نصه ايه؟ نصه حر. كويس. فالمعتق بعضه ده لو بقى ابوه مات وابوه حر، يرث ولا ما يرثوش؟ الحر، العبد لا يرث الحر.
نعم.
بس ده نص حر. كويس. فقالوا ايه بقى؟ قال: اجمعوا على ان المعتق بعضه لا يرث، ده قول، وتوريثه محفوظ عن علي، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم. سيدنا علي وابن مسعود قال لا يرث، طالما هو عاتق بعضه يبقى نص حر يرث. كويس،
يرث إرث كامل
يرث
عادي.
مش عارف صراحة إرث كامل ولا نص الورث، بس هو يرث يعني. كويس، وتورثوه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. أنا عارف إن العقوبة النصف، بس مش عارف الورث الصراحة قالوا فيها.
تمام.
وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللي أنت تقول تشهد الجزء الثاني النص الثاني اللي هو اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية أو أي صلاة يعني أي صيغة من الصيغ هذه، بيقول ان هي سنه مطلقا وما فيش ولا واحد في الدنيا اوجبها، وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباكر، في ناس اوجبوها. فاذا مش كل الاجماعات المدعاه اجماعات حقيقيه، هو عايز يقول كده ان بعض العلماء تركوا حديث لاجماع ثم بعد كده بنلاقي الاجماع ايه مش اجماع حقيقي، فساعتها هو رد الحديث بسبب هو يعتقد انه حقيقي وما طلعش حقيقي، فبالتالي هو معذور، لكن احنا مش معذورين ان احنا نتابعه، لازم ما نتابعوش لان ايه ما طلعش فيه اجماع.
يعني هو ممكن يكون ترك هذا الامر لظنه انه اجماع، يعني
لظن ان في اجماع معارض، ترك الحديث لظن ان في اجماع معارض للحديث، وبعد كده اكتشفنا ان الاجماع ده مش صحيح وان في وان في خلاف في المساله، فساعتها يجب نجمع نعمل ايه بالحديث.
نعم
كويس، فالامام معذور في تركه الحديث لاجل الاجماع، بس احنا مش معذورين احنا نتابعه لان عرفنا ان ليه الاجماع مش حقيقي وفي سلف قالوا بمقتضى الحديث.
نعم جميل والله.
كويس، طيب دي امثله لها. طيب قال ايه كمان؟ قال لك من ضمن برضو الأسباب للترك، وده السبب الأخير بقى، اعتقاده أن هذا الحكم منسوخ أو ضعيف أم مؤول.
ده كده بالنسبة لنا، أنا آسف، ده بالنسبة لنا كده السبب رقم ثلاثة.
ثلاثة في الشجرة الرئيسية.
في الشجرة الرئيسية.
اللي هو عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال.
عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
دي واحدة.
والثانية يعتقد أن النبي قال، ولكنه لا يعتقد أن هذا الحديث
أو
هذا
على المسألة.
يدل على هذه المسألة.
الثالثة يعتقد أنه يدل لكنه منسوخ أو مؤول أو ضعيف. ثلاث احتمالات، يا الحديث منسوخ من البداية يعني نزل حكم، طبعا النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر،
تمام،
يعني كان في حكم متقدم معمول به ونزل حكم متأخر بعده نسخه لغاه،
زي حكم الخمر مثلا
الخمر ما كانت مباحة بعدين مكروهة بعدين محرمة،
تمام،
الحكم الأخير اللي هو التحريم نسخ كل الايه فيما اسمه كبير ونافع للناس، دي اتنسخت خلاص،
تمام،
بقت حرمت عليكم الخمر.
جميل،
كويس، دي مراحل التشريع يعني، في الأخيرة بقت نسخ اللي قبلها،
تمام،
ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها، ففي آيات نسخت في آيات نسخت. كويس، فبالتالي النسخ هو رفع الحكم المتقدم بحكم آخر متأخر. كويس، فبيقول لك إن بعض العلماء ظن في بعض الأحاديث أنها منسوخ وما طلعتش منسوخ. كويس، فهو ظن إيه؟
ظن إنها منسوخة بحديث آخر
وطلعت مش منسوخة. ليه؟ طلع المتقدم هو المتأخر والمتأخر هو المتقدم، هو افتكر إن ده اللي نزل الأول وده اللي نسخه، طلع العكس، طلع إن الأول وده اللي نسخه.
الله،
كويس، عشان ايه فروق
فكرة ان انت تبص للعالم ان هو
مكانش يقصد، والله
والله يعني انسان صالح وعالم وبذل لدين الله وكذا وكذا، تأدبوا يا عباد الله.
طيب يبقى اذا ايه فكرة ان هو يظن انه منسوخ وما يطلعش منسوخ، دي واحدة. التانية بناء على من القواعد التي يخالفها فيه غيره في النسخ، طبعا اما نيجي نتكلم عن الاحناف هما الموضوع ده واسع عندهم شويه. ليه بقى؟ لان الاحناف عندهم قاعده بيخالفها الجمهور، ان التعديل على النص سواء بتقييد المطلق او بتخصيص العام او بغير ذلك من انواع التعديل يعني، او تفسير المجمل او ما غير ذلك، بيعتبروها نوع من النسخ. الجمهور بيقول لك لا هو مش نسخ ولا حاجه، تقييد المطلق والكلام ده كله ده مش نسخ، ده تفسير. هم الأحناف يقولوا لا ده هو ده نسخ. المشكلة فين بقى؟ إن من ينسخ من؟ القرآن ينسخه القرآن، عندنا مشكلة؟
مفيش مشكلة.
السنة تنسخ السنة، عندنا مشكلة؟
مفيش مشكلة.
المشكلة فين بقى؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ لا، السنة لا تنسخ القرآن.
نعم،
فلما هو يقول إن التعديل على النص نسخ،
التقييد اللي حصل
تقييد المطلق وتفصيل المجمل
او تخصيص العام،
وتخصيص العام كل دي عندهم نسخ، فلا يخصص عموم القرآن بسنة ولا يقيد مطلق القرآن بسنة، هيشوف ان هو نسخ، والنسخ ايه لا يصلح ان يكون من السنة الى القرآن، فهيرد احاديث كثيرة بتنسخ القرآن من وجهة نظره. احنا بنقول انها مش نسخ ولا حاجة،
عشان النقطة دي مش واضحة دلوقتي. انا عندي آية تتكلم
عن حكم شرعي
مطلق،
جاء حديث قيد هذا المطلق.
جميل،
كويس، احنا بنقول ده مش نسخ، ده تفسير.
تمام،
فالموضوع ده مفيش اشكال،
فبنقبل الحديث
يجي بقى بعض الاحناف يقول لا تقييد المطلق وتخصيص العام وتفصيل المجمل هو نوع من النسخ لأنه زيادة على النص، والقرآن لا يصلح أن ينسخ بالسنة.
تمام.
فإذا جاءت سنة مقيدة أو مفصلة لنص قرآني سنرد هذا الحديث لأن القرآن أقوى منه في الدلالة.
هو بيشوف ان هو في معارضه او ان هو الحديث
يراه انه نسخ زياده عن النص فهو نسخ. كويس. فبالتالي هتلاقي عندهم ايه لهذا السبب ان النص منسوخ او مؤول او ضعيف، هتلاقي عندهم توسعوا فيها شويه. فبعض الادله هيقولوا ده منسوخ بايه، هيقولوا ده لا يصلح
لا يقبل
لا يقبل الحديث. ليه؟ لانه سيكون نسخ.
لا يقبل معناها يا جماعه ان هو إن لا يصدقون،
لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يصدقون ان النبي قد قال هذا.
مش بيقول ان هو صحيح وهنرده، لا هو بيقول الحديث ده الاقوى منه اللي هو قران بيخالفه، فالحديث ده شاذ مخالفه الثقل الاوثق فمش هناخده.
تمام.
خلاص. طيب كمعارضه ايه قلنا الكوفيين لظاهر القران مثلا، هو جاب مثال شيخ الاسلام تيميه ان الكوفيين كانوا يردون حديث الشاهد واليمين. ايه حديث الشاهد واليمين؟ عارفين ان ايه ان لابد من شاهدين عدول في القضاء يعني.
تمام.
ففي حديث ان في واحد ما كانش عنده لا شاهد، واحد على قضيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه شاهد، الشاهد واليمين. تعرفين اليمين البينة على من دعا واليمين على من انكر.
نعم.
فانت جاي تثبت عليا دعوة ولا بنكرها، فانا ما عنديش شاهد على الانكار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجيب شاهد واحد بدل شاهدين ويحلف يمين والله ما حصل مع الشاهد اللي ايه بدل شاهدين، يبقى شاهد ويمين، فاليمين يقوم مقام الشاهد الثاني.
نعم.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حلو. الكوفيين يقول لك لا ده مخالف لظاهر القران، القران اشترط شاهدين. كويس. فيقول لك هنا ظاهر القران بيقول شاهدين والحديث بيقول ايه شاهد ويمين، يبقى الحديث مخالف لايه
لظاهر القران،
فيرد الحديث.
فيرد الحديث.
كويس. على بناء القاعده بتاعته. كويس. طب هنقول له ان ظاهر القران ليس بظاهر. يعني القران اشترط شاهدين والسنه قالت لك ممكن شاهدين ويمين. فبالتالي ده
شاهد ويمين،
شاهد ويمين. فبالتالي ده مش بينفي ان القران اشترط شاهدين ولا حاجه. ده شاهدين دي مرتبه او نوع من انواع اثبات الدلاله، وده نوع تاني من انواع اثبات
تفصيل
الدلاله.
تفصيل اخر
ان ممكن يبقى شاهد ويمين. فده مش معارضه لظاهر القران ولا حاجه، انت اللي ظنيته معارضه بس هو مش معارضه.
بالظبط.
كويس. فده الكوفيين خالفوا الجمهور فيها مثلا. كويس. طيب كده خلصنا ايه انواع المعارضات الثلاثه، اللي هو الاول ان هو عدم اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، الثاني عدم اعتقاده اراده تلك المساله بهذا القول، الثالث اعتقاده ان هذا الحكم منسوخ او ضعيف او مؤول، ثم الخلاصه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه بقى في الخلاصه بتاعه الجزء ده: وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس. بعد ما خلص بقى كل انواع الاعذار دي بيقول لك مش معنى ان انا بقول انهم عذر ان انا باسوغ اللي عملوه وهتبعهم فيه. لا، وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بقول احد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ساله عن مساله فاجابه فيها بحديث. سيدنا عبد الله بن مسعود رد بالحديث، قال له كان بيساله على التمتع في الحج او حاجه زي كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال فقال له قال ابو بكر وعمر. لسه هيقول قال له استنى انا بقول لك حديث تقول لي قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. ده مين ابو بكر وعمر؟ مش الامام فلان ولا العالم فلان؟ قال له استنى ما تقولش، اقول لك قال رسول الله تقول لي قال ابو بكر وعمر؟ لا، ده انت ممكن ينزل عليك حجاره من السماء دلوقتي عقوبه من الله. كويس. فده ايه ختم شيخ الاسلام هذا الفصل بهذا الاثر ليعلمنا تعظيم قدر السنه وحديث النبي عليه الصلاه والسلام، وان جوزنا او عذرنا المخالف لانه لم يقصد مخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للاعذار الكثيره اللي ذكرناها. فمع ذلك بنقول لا نجوز لانفسنا بقى بعد استمالتنا لهذه الاعذار ان نخالف حديث النبي عليه الصلاه والسلام.
يعني المشهد بتاع سيدنا عبد الله بن عباس بشوف ممكن البعض برضو اللي في البدايات اخذوا من الحمية، وبعدين ايه انا معايا نص الحديث وانت بتقول لي الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا كذا وانا معايا نص الحديث، فيا عم انا بقول لك الحديث بيقول وانت تقول لي الشيخ ابو اسحاق يا عم غلط طبعا ومش عارف ايه. طب ما تهدى، طب ما تشوف الشيخ ابو اسحاق بيقول ايه. هتلاقي الشيخ ابو اسحاق اصلا بيستدل بالحديث اللي انت بتقوله ده على خلاف مفاهيم.
هو ده التوازن، ان شيخ الاسلام تيميه عمل الاثنين. في البداية ذكر الأعذار اللي بتعذر بها الأئمة. وبعدين قالك برضو مع ذلك لا يستساغ ولا يقبل من أحد أن يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل قول أحد من الناس، ده إجماعا.
جميل،
كويس. فلابد هتتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام، بس تفهم أن التاني ده اللي مخالفك ممكن يكون له وجهة نظر في شرح الحديث، في فهم الحديث، ما وصلوش الحديث، وصلوا من طريق ضعيف، كل الأعذار النادي، فبالتالي هو لم يكن بمقتضى الحديث. دي نقطة. في نقطة تانية بقى اللي أنت قلتها، ممكن أصلا هو عارف الحديث لكن فهمه بفهم أفضل من فهمك. فدي نقطة تانية. لما احنا بنتكلم على مين بقى؟ لما أنا وأنت نخالف حد، نقول استنى بقى لأن ده ممكن يكون فهم أكتر مني. لكن لما احنا بنتكلم في مرتبة تانية خالص، أما الأئمة بيخالفوا بعض، واحد بيخالف الجمهور بتاع الأئمة، فبنقول لك خد بالك، اوعى تستصغره ولا تستنقصه ولا تشتمه ولا تسبه ولا 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 ولا، ولكن اعرف ده عالم لم يرد ابدا مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
صدر قول هذا العالم الذي خالف السنه وخالف الاجماع وخالف او خالف جمهور الصحابه وجمهور اهل العلم، لكن في النهايه هنعذره، لا نفسقه، لا نبدعه، لا نكفره، لا نستنقصه، لا نسقطه، لا نحرق كتبه،
لا نتجرأ عليه،
ولا نتجرأ عليه بشكل من الأشكال.
نعذره للأسباب التي ذكرناها وغيرها،
ولا نتبعه فيها،
نعذره ولا نتبعه في هذه المسألة.
بالضبط.
اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. يعني الشيخ الإسلام في نهاية الكتاب له خلاصة وله حديث ماتع. هذا الحديث إن شاء الله يعني نتعرض له في اللقاء القادم وهو اللقاء الأخير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجنبنا وإياكم مناهيه، وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.